بسم الله الرحمن الرحيم. الإذاعة بدأت تشتغل من هذا الدرس، درس الليلة، وربما تكون ضعيفة في بعض الأماكن بسبب أنها ليست في مكانها الرسمي بسبب العمل في سطح المصلى، نقلناها إلى مكان مؤقت منخفض، فربما تكون ضعيفة في بعض الأماكن. إن شاء الله تعالى إذا أكملنا العمل وأعادناها إلى مكانها المناسب تكون أقوى، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وكفنوه في ثوبين، في رواية في ثوبيه، أي التي أحرم فيها. وهذا سؤال، وهو أن بعض الناس يظن أنه إذا أحرم في ثوبين أنه لا بد أن يكمل العمرة أو الحج بهما، وأن لا ينزعهما عنه، فهل هذا الفهم صحيح؟ هل هذا الفهم صحيح عبد الكريم؟ غير صحيح. يجوز للمحرم إذا أحرم في ثوبين فاتسخت عليه، أو كذلك أيضا أصابهما مس من زعفران أو طيب، أن يبدلهما بغيرهما، أن يبدلهما بغيرهما. والاستدلال على هذه المسألة بهذا الحديث كفنوه في ثوبيه، هل يتم الاستدلال على أنه لا ينزع عنه اللباس الذي أحرم فيه؟ الجواب لا، لا يتم الاستدلال، لا يتم الاستدلال، إنما هذا تكريم للمحرم، تكريم للمحرم. فالمحرم الأولى أن يكمل إحرامه بالثياب التي بدأها، لكن إذا احتاج إلى تغييرها فلا حرج عليه. وهذا يسأل عنه كثيرا، ولا سيما والمحرم قد تطول مدة إحرامه، فإذا أحرم مثلا بالحج مفردا فبقي أياما إلى أن يأتي يوم التروية، أو قارنا فبقي أياما إلى أن يأتي يوم التروية ثم يوم النحر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم هو وأصحابه من ذي الحليفة في المدينة، وبقوا 9 أيام يمشون إلى أن وصلوا إلى أين؟ إلى مكة، صبح 4، ثم 5 والـ6 والـ7 والـ8، بقية 4 مع 5 والـ6 والـ7، ويوم 8 واصلوا الذين كانوا مقرنين. فالذين تمتعوا بقوا نحو 10 أيام، والذين أقرنوا بقوا نحو 15 يوما أو 14 يوما، بل نعم 15 يوما بقوا بإحرامهم، ولم يحلوا إلا يوم النحر، ولم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تغيروا ملابسكم التي أحرمتم فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وهو محرم كما في حديث أبي أيوب في الصحيحين. والمغتسل في العادة يطمع أن يغير ثيابه بثياب نظيفة، لأن الثياب الأولى التي أصابها العرق والوسخ يستنكف أن يعيدها إلى جسده النظيف. وشيء آخر وهو أن المرأة قد تبقى أياما في عذرها الشرعي فتحرم من الميقات وتبقى على إحرامها إلى أن تطهر، بل أعظم من ذلك النفساء كما فعلت أسماء بنت عميس، فإنها ولدت بمحمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، ثم احسب لها 30 يوما 40 يوما حتى تطهر، وفي هذه المدة يقال لها لا تغيري ثيابك من دون دليل. ليس هناك دليل على عدم تغيير الثياب، بل المحرم له أن يغير من الثياب ما شاء بشرط أن لا يلبس ثوبا منهيا عنه لذاته أو لوصف اتصف به لذاته كالعمائم والقمص والسراويلات، ولشيء التصق به كالطيب إذا مسه. ومما يدل على هذه المسألة أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس كذا وكذا وكذا وكذا، ذكر لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا ثوبا مسه الزعفران أو الورس، كل هذا يدل على أن المحرم له أن يلبس ما شاء من الثياب التي تباح لمثله. قال ولا تخمر رأسه، ما معنى تخمر محمد؟ تغطو، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حديث يبعث كل عبد على ما مات عليه، من صحابيه ومن أخرجه؟ من صحابيه ومن أخرجه؟ عند من يبعث كل عبد على ما مات عليه؟ من قال؟ نعم يا سعد، يا أبا سعد، نعم حديث جابر رواه مسلم، حديث جابر، جابر بن عبد الله رواه مسلم. كتبت يا إدريس؟ اكتب، اكتب حديث يبعث كل عبد على ما مات عليه، حديث جابر بن عبد الله رواه مسلم. وأنت يا اسمك عبد الله، عبد الله صاحبي عبد الله، تعال هناك يا عبد الله، وهذا القلم ها اكتب، اكتب الحديث هذا الذي سمعته. من بقي؟ بدر كتبت الحديث؟ عقبة؟ طيب بغوني نعسان نسأله، طيب قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 20 باب الحنوط للميت. من يقول لي ما هو أو من يعطيني سببا مهما جدا للتركيز في الدرس، أن يكون الطالب مركزا في الدرس فتحا كأنه نعم كأنه شرب منبها من شاي أو قهوة. هذا من جهة المدرس. من جهة الطالب الكتابة، الكتابة، كتابة تجعلك مفتحا حتى ولو كانت عيناك في الدفتر. نعم، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوافقة، ربط الصيد بحبال وافقة، أي وافق منها. ومن حسن الحبال حسن الخط، ولهذا أخونا عبد الحفيظ جزاه الله خيرا يبذل جهدا مع إخوانه، والدفاتر التي أتابعها يظهر عليها أثر الفائدة في تعلم الخط، فبارك الله فيه، بارك له في وقته. نعم، الذي يأتي خطه جميل أعرف أنه يدرس عند عبد الحفيظ، والذي يأتي خطه نعم مثل تخطيط القلب الذي فيه خلل، فوق تحت وسط فوق تحت وسط، تعرفون مخطط القلب الذي يكون قلبه ما هو سليم مضطرب، هذا أعرف أنه يحتاج إلى درس الخط فأرشده إليه. وقلنا للإخوة هناك فنون وأمور أيضا كتب يدرسها الطالب يأخذها في شهر أو شهرين أو قل 3 أشهر وتفيده العمر، يأخذها في شهر وتفيده العمر. ما هذه الأشياء التي يأخذها الطالب في شهر إذا كان مجتهدا، في شهرين إذا كان اجتهاده متوسطا، في 3 أشهر إذا كان اجتهاده بطيئا، وتفيده العمر؟ نعم يا أبا إبراهيم، النحو قد تأخذ لها سنين، تأخذ الأجر الرومية والمتممة والقطر وإلى فوق فوق. نعم، أخذنا نحن النحو في سنين، ما هو في يوم ولا في ليلة. الخط 1، التجويد 2، الإملاء 3، المواريث نعم لمن يعني ضبطها وكان قد وصل إلى مرحلة متوسطة، لكن هذه 3 خط إملاء تجويد خذها من أول الأمر بداية الطلب. وكذلك في الفقه، فقه الوضوء فقه الصلاة، فقه الوضوء فقه الصلاة، هذه لا ينفك عنها طالب علم. فهل ينفك طالب العلم عن الكتابة؟ الجواب لا، إلا من كان أصحاب الجوالات يظن أن الهاتف يكفي في طلب العلم، لا، أو كان كذلك أيضا من حتى من أصحاب الكمبيوترات ما يكفي، طالب العلم دفتر وقلم. إذن لا ينفك عن كتابة، والكتابة تحتاج إلى ماذا؟ إلى حسن خط وإلى إملاء. الإملاء هو أداء النقش على نحو ما تسمع بكتابة صحيحة، نقوش تكتب ما تسمع فيها بكتابة صحيحة على وفق القواعد، هذا الخطوة الإملاء. وطالب العلم لا ينفك عن قراءة القرآن ليله ونهاره، فيحتاج إلى ماذا؟ قارئ القرآن، إلى تجويد، يأخذه نظريا ويتلقنه. لو تلقنت جزء عما يتساءلون فقط بتلقين متقن فتكون قد قطعت شوطا كبيرا. بعض الناس إذا جاء إلى تلقين جزء عما يتساءلون يقول أنا قد حفظت 10 أجزاء، نصف المصحف، 20 جزءا، وتطلب مني أن أتلقن المعوذات، وتبت يدا وإذا جاء نصر الله. الجواب من هناك يكون المنطلق، من هناك يكون المنطلق. هذه 3. والوضوء، تتوضأ كل يوم مرارا وتصلي كل يوم عدد الصلوات، هذه 5 أشياء. 5 أشياء تستريح إذا أخذتها وأتقنتها. النحو بعد ذلك تبدأ فيه لأجل الخطاب، النحو يفيدك في الخطاب وفي الكتاب، حين تتحدث تكون على اللغة العربية، وحين تكتب تكتب كتابة صحيحة ليس فيها لحن. هذه بعد هذه 5، بعد 5 هذه. نعم. والعقيدة هي الأساس كما هو معلوم، لكن هذه الآن 5 التي ذكرناها، 3 الأولى من علوم الآلة، والوضوء والصلاة والعقيدة الصحيحة. نقول العقيدة الصحيحة والوضوء والصلاة، هذه 6 أركان مهمة جدا. بعدها النحو، صرف، علوم الآلة الأخرى. فإذا طالب العلم المبتدئ يبنى على 6 أمور: العقيدة الصحيحة لأجل أن يحمي نفسه في التوحيد والعقيدة، يحمي نفسه من ماذا؟ إن أنه إذا قطع عن طالب العلم يكون عنده اعتقاده الصحيح، ويكون عنده توحيد لله سبحانه وتعالى. الثاني الوضوء، الثالث الصلاة، هذا في الأمور الغايات عقيدة وفقه. والثلاثة التي هي في علوم الوسائل التي هي الخط والإملاء والتجويد بقسميه، النظري والأدائي. قال رحمه الله: باب الحنوط للميت. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الحنوط للميت، أي غير المحرم. أورد فيه حديث ابن عباس المذكور عن شيخ آخر، لأن الشيخ الأول أبو النعمان محمد ابن الفضل، والشيخ في هذا الحديث الثاني قتيبة، أو قتيبة ابن سعيد. أورد فيه حديث ابن عباس المذكور عن شيخ آخر، وشاهد الترجمة قوله: ولا تحنطوه. ثم علل بأنه يبعث ملبيا، فدل على أن سبب النهي أنه كان محرما، فإذا انتفت العلة انتفى النهي، وكأن الحنوط للميت كان مقررا عندهم. وكذا قوله لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه، قال البيهقي فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه، وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرام، خلافا لمن قال من المالكية وغيرهم إن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحي. وهذا من الاجتهادات المذهبية التي خالفت الدليل. ولهذا حين ينادي أهل السنة باتباع الدليل وعدم التقيد بمذهب، فيقوم المالكية ويتعصبون لمذهبهم، والشافعية لمذهبهم، والحنابلة لمذهبهم، والحنفية لمذهبهم، يتعصبون، يقال لهم في مثل هذه المسألة مذهبكم يقول يغسل الميت المحرم ويكفن في ثياب ويحنط ويغطى رأسه ووجهه، وقول رسول الله ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فبأي المذهبين نأخذ، بمذهب المالكية أم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أخذنا بمذهب المالكية لقد ضللنا ضلالا بعيدا، ونخشى الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا عذر لنا حين نأخذ بقول المالكية وإن لم يصح عن مالك، وحين نترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عذرنا عند لقاء الله إذا سئلنا يوم القيامة لما تركتم حديث رسولكم؟ نقول لقول مالك أو لقول المالكية أو الشافعية، أي حجة هذه؟ ليست هذه بحجة، إنما هو التقليد الأعمى والتعصب للمذهب الذي لا يجدي شيئا عند لقاء الله. قال رحمه الله خلافا لمن قال من المالكية وغيرهم إن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحي، قال ابن دقيق العيد وهو مقتضى القياس، لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس. ابن دقيق العيد مالكي، لكن لم يلتفت لقول أصحابه، لأن هذا هو شأن المجتهدين المتحررين عن قيود المذاهب، وبهذا تعرف إمامة الرجل. فالفقيه الذي يقوى على تقديم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واجب عليه أن يقدمه، ويترك تقليد المذهب، هذا هو الذي يقال له مجتهد. أما الذي ليس له حظ إلا أن يقلد فهذا ليس بعالم. قال وقد قال بعض المالكية إثبات الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم، ولكنها واقعة حال يتطرق الاحتمال إلى منطوقها فلا يستدل بمفهومها. أحيانا تكون مسائل الأصول فتنة على أصحابها، وتكون غشاوة بين صاحبها وبين الحق، الحق واضح في المسألة، لو جئت إلى شخص ذي فطرة سليمة يعرف القرآن ويعرف من السنة وليس بمقلد دينه أحدا، وهو حتى لو كان مبتديا ولكنه يفهم، فقلت له قول النبي عليه الصلاة والسلام في المحرم لا تحنطوه ولا تخمر رأسه، ثم علل فقال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ماذا تقول في محرم مات؟ أيحنط ويغطى رأسه؟ الذي عنده فقه أدنى فقه يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك. والمتعمق في الأصول والذي تختلط عليه القواعد أو تلتبس أو يأتيه ميل إلى مذهب يقول هذه حادثة عين، أي واقعة يتطرق إليها الاحتمال، قد يكون هذا خاصا بهذا الرجل، وقد يكون معناها لا تحنطوه أي لئلا يصيب الحنوط أيديكم وأنتم محرمون، فيأتون بأشياء بعيدة متكلفة لأجل أن ينتصرون المذهب. قال 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 رحمه الله وقال بعض الحنفية هذا الحديث ليس عاما بلفظه لأنه في شخص معين ولا بمعناه، لأنه لم يقل يبعث ملبيا لأنه محرم، فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل، وهذا نفس الخبر. الحنفية والمالكية أشد أصحاب المذاهب وأكثر أصحاب المذاهب تعصبا لمذاهبهم، ولهذا كان ابن حزم يتفق معهم، ينزل عليهم ويشد عليهم في العبارات والكلام. أما الحنفية فلأنهم أشد أصحاب المذاهب تقليدا، وأما المالكية فلأنه عاش في أوساطهم فهذا قوه المر، كانوا متعصبين وكان متجردا ظاهريا، ليس متجردا ويأخذ بأقوال يعني المذاهب ومدلولات المعاني، لا ظاهريا، فكانت بينهم حروب شرسة في الألفاظ والكتابات وشوبه، أحرقوا كتبه وماذا طاردوه، يعني حصل له أذى، فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إذ أنزل ويدفن في قبري. كان القوة التي فيه والجلد والرأس اليابس في ابن حزم عجيب، لكن عليه مؤاخذات. وهذه الصدامات مع أصحاب المذاهب أنتجت لنا ثروة عظيمة ككتاب المحلى الذي هو من دواوين الإسلام، جمع فيه من الآثار والمسائل أشياء كثيرة لا يستغني عنها فقيه، وأصاب في كثير منها وأخطأ في بعض. طيب هذا من؟ هذا ابن حزم الظاهري. من أين جاءت هذه؟ جاءت من الحروب الشرسة بينه وبين المتمذهبة. نعم أحيانا يكون الإنسان إذا لم يوجد من يثيره ربما كان خاملا في التأليف في التدريس في الدعوة، لكن إذا سلط عليه من يؤذيه؟ قد يجعل الله عز وجل في هذا البلاء نعمة عليه، فيقوم ويجمع ويكتب ويؤلف ويرد ويناطح ينتعش، لكن لا بد أن يكون ملازما للحق. أما من كان نشيطا في الفتن بالفتن وبغير الحق فهذا زين له سوء عمله. كما قال بعض المشايخ في بعض الناس حين تراه بعيدا عن العلم بعيدا عن التعليم بعيدا عن الدروس بعيدا عن العبادة، فإذا جاءت فتنة نشط فيها وحب أن يترأس أن يكون من ممن عرف بالخوض فيها بحق وبباطل. قال بعض أهل العلم فلان ما نراه ينشط إلا عند الفتن. قال وقال ابن بزيزة وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص بذلك الرجل، لأن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يبعثهم الأنبياء شهادة بأن حجه قبل، وذلك غير محقق لغيره. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم، وأما القبول وعدمه فأمر مغيب. واعتل بعضهم بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. من صحابيه ومن أخرجه؟ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. عن أبي هريرة، من رواه؟ مسلم، رواه مسلم. طب عبد الله كيف حالك؟ حرك القلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الذي ما أدرك يلحق من غيره، رواه مسلم. أورده النووي رحمه الله في رياض الصالحين بلفظ إيش؟ إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وإذا مات الإنسان. قال قال وليس هذا منها، فينبغي أن ينقطع عمله بالموت، ووجب بأن تكفينه في ثوب إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده كغسله والصلاة عليه، فلا معنى لما ذكروه. يعني هذه كلها مناوشات لعدم الأخذ بما دل عليه هذا الدليل، كلها تذهب بعيدا عن الصواب. وقال ابن المنير في الحاشية وقد قال صلى الله عليه وسلم في الشهداء زملوهم بدمائهم، مع قوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب، فينبغي أن يعمم الحكم في كل محرم. هذا كلام جميل، ابن المنير الشافعي الآخذ بما ظهر من هذا الحديث هم لما قالوا هذا خاص بهذا المحرم، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن إحرامه مقبول. قال ابن دقيق العيد: ليس في هذا شهادة، ليس المقصود الآن تعليق الحكم به الشخص بعينه، إنما بالإحرام، والإحرام يشاركه فيه كل من مات محرما. قال ابن المنير: يدل عليه أنه قال عليه الصلاة والسلام في الشهداء: زملوهم، أي غطوهم، لفوهم بثياب بدمائهم. فحكم الشهيد أنه كفن في ثيابه، زمل في ثيابه، لا يغسل، لا تخلع عنه ثيابه، لف فيها، فإنه يأتي يوم القيامة الريح ريح، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. مع أنه قال عليه الصلاة والسلام: والله أعلم بمن يكلم، أي يجرح في سبيله. فمع أن الله عز وجل أعلم بمن قتل في سبيله ومن قتل على غير ذلك، مع ذلك عم الحكم كل من قتل في المعركة، فكذلك فليعم الحكم كل من مات في إحرامه. كلام من فقيه. قال: وبين المجاهد والمحرم جامع، لأن كل منهما في سبيل الله. وقد اعتذر الداودي عن مالك فقال: لم يبلغه هذا الحديث. وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيا لوجب أن يكمل به المناسك ولا قائل به، وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل، فيقتصر به على مورد النص، ولا سيما وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد وهو ابن زيد في السند الأول، عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ابن جبير قتل وهو ابن كم كان عمره حين قتله الحجاج؟ من يجيب؟ ارفع يده يجيب. نعم، نعم، ما بلغ 50 قتله الحجاج ولم يبلغ 50، يعني نحو 50. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الرجل؟ مبهم. تقدم أن الحافظ قال: لم أقف على تسميته. بعرفة إذ وقع من راحلته فأقعصته، أو قال فأقصعته أو قال فأقعصته، تقديم الصاد على العين والعكس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه. الرواية الأولى: وقصته أو فأوقصته، والمعروف عند أهل اللغة وقصته، والذي بالهمز شاذ. أما هذا أقعص أو أقصع، فيه وجهان آخران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. وبين كيف يغسل في حديث أم عطية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، غسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، ولا تحنطوه. هذا هو الشاهد، أن الحنوط للميت مستحب إلا للمحرم، ولا تخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. سبحان الله، فضل عظيم، يبعث يوم القيامة وهو يلبي لبيك اللهم لبيك، يبعث كل عبد على ما مات عليه. الذي مات على عمل يبعث عليه، من مات على خير يبعث على خير، من مات مغنيا يبعث على معصيته، من مات محببا، من مات مدخنا، من مات قد شرق بالقات، لأن هذه الآن أسباب يموت الإنسان عندها. بعض الكثير من الناس يشرق بالقات، يعني يدخل القات إلى الجهاز التنفسي، وإذا به قد شرق بالقات توفي، وتوفي أو مات. ولا سيما عند يعني أصحاب الغمرتين، الذي ملأ اللجع الأيمن واللجع الأيسر اثنين، هذا ما عاد يدري. نعم، أو الذي يعبي كثير، ولهذا تجد بعضهم سكر النبات بجواره والبيبس والماء، السوائل كلها يعني قد فعل احتياطات الأمان، الاحتياطات الإسعافات الأولية موجودة عنده للشرقة، الشرقة يقول الناس، وهي في العربية شرقة. بعض الناس يموت وهو مغني بحادثة وغير ذلك، وبعض الناس يموت وهو على فاحشة، صلى الله العافية، يموت وهو محبب، يموت وهو قاطع الصلاة، يموت وهو عاق لوالديه، يموت يموت يموت. يبعث العبد على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. من مات على عمل صالح بعث عليه، من مات على حسن الظن بالله بعث عليه، ومن مات على عمل سيء أو على سوء الظن بالله بعث عليه. ذكرنا لكم قصة ذاك الذي كانوا يقولون له عند أن أصيب بحادث، وكان دلالا على فرزة هجد البرح التي هنا عند شارع محمد علي عثمان، قديم بشير يعرفها، قديم قبل الباصات هذه التي أسفل النسيرية، كانت هناك فرزة هجد البرح. نعم، فحصل حادث للدلال الذي يدل الناس هجد البرح هجد البرح، ثم كانوا يقولون له قل لا إله إلا الله، قل هجد البرح، هذا في النفس الأخير في الربق الأخير، قل لا إله إلا الله، قال هجد البرح، كل ما لهج به الإنسان يبقى على لسانه. والذي يلهج بالقرآن تجده في غيبوبة في العناية المركزة وهو يقرأ قرآنا. صلاح رحمه الله كان يفقد وعيه ويقرأ قرآنا، كذلك أيضا. وبعض المؤذنين يدخل العناية المركزة وهو يؤذن، فكل على ما اعتاد، هذا في هذه الأشياء. كذلك في البعث، يوم يبعثون، فالإنسان يحرص على أن تكون خير أيامه خواتمها، والأعمال بالخواتيم. طيب، يقول الأخ نريد ماذا قال ابن بزيزة، اكتبه من الأخ الذي من أي أخ عنده فتح الباري. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس السبل إن شاء الله تعالى.